إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فدرسنا هذا هو الدرس الأول من دروس شرح كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. استمع إلى قراءة المتن.
المقدمة. أما بعد، فهذا ورقات في أيدينا. هذا خبر. فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من علم أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يعني نبذة عن مؤلف هذا المتن، وهو إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى. اسمه عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني، نسبة إلى جوين، وهي مدينة بنيسابور في بلاد فارس، لأن أباه من هذه المدينة، من جوين بنيسابور. ويكنى بأبي المعالي، كنيته أبو المعالي، وهي كنية تفيد التشريف يعني والتكريم، يعني لأنه يطلب معالي الأمور، يطلب معالي الأمور فيكنى بأبي المعالي. ويلقب الكنية هي ما صدر بأب أو أم، يعني أبو فلان أو أم فلان، فهذه الكنية. واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، فهو لقبه إمام الحرمين، ولقب بذلك لأنه تولى التدريس والإفتاء في مكة 4 سنوات وفي المدينة 4 سنوات أخرى، فلذلك لقب بإمام الحرمين لأنه تولى الإفتاء والتدريس في الحرم المكي 4 سنوات وفي الحرم المدني 4 سنوات. وولد إمام الحرمين رحمه الله في شهر المحرم 19400 للهجرة النبوية، 419 هجرية. وكان أبوه أبو محمد الجويني إمام الشافعية في عصره، كان أبوه أبو محمد الجويني كان فقيها شافعيا كبيرا، وكان إمام فقهاء الشافعية في زمانه، وكان عمه أيضا فقيها شافعيا، فتتلمز يعني في بداية أمره على أبيه وعلى عمه وعلى الإمام أبي القاسم الإسفرايني وعلى الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وعلى أبي عبد الله الخبازي النيسابوري شيخ القراء في وقته، وقرأ عليه القرآن، فتلقى يعني علوما شتى، يعني تلقى علم الحديث عن الحافظ أبي نعيم الأصبهاني، والفقه عن أبيه وعمه، والقرآن عن أبي عبد الله الخبازي، وتتلمز عليه تلاميذ أيضا من كبار الفقهاء والأئمة، منهم أبو حامد الغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تتلمذ على أبي المعالي الجويني، وكذلك عندنا عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، وأحمد بن محمد بن المظفر النيسابوري وآخرون من العلماء. كان الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله إماما كبيرا أثنى عليه علماء عصره ووصفوه بإمام الأئمة ووصفوه بشيخ الشافعية في زمانه ولقبوه بإمام الحرمين إلى غير ذلك يعني من الأوصاف والألقاب التي تدل على منزلته ومكانته رحمه الله تعالى. كتابه طبعا كتاب الورقات الذي معنا سماه الورقات، والورقات جمع ورقة يعني تصغيرا له لأنه ورقات قليلة، يعني انظر مثلا الطبعة التي معنا يعني وفي العادة طبعاته حدود 7 ورقات أو 9 ورقات أشياء زي كده، لأنه ورقات يعني قليلة فسماه الورقات، وهذا لتيسير العلم على الطالب يعني، فابتدأ كتابه وقال أما بعد فهذه ورقات، يعني أول شيء بدأ به. طبعا جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم يفيد التقليل يعني، فقال هذه ورقات يعني أوراق يعني قليلة، وهذا يجعلك يعني تستسهل يعني الخوض في هذا العلم، طبعا أنه علم يعني عظيم ويحتاج يعني إلى إتقان واهتمام وكذا، لكن أراد التيسير على الطالب فقال هذه ورقات. كتابه هذا في الحقيقة يعني نال عناية كبيرة جدا، وألفت عليه يعني عشرات الشروح وحواشي على الشروح، يعني له أكثر من 30 شرحا وحاشية ونظما، ويعتبر يعني هو المقدمة في علم أصول الفقه، يعني كل من يرغب في دراسة أصول الفقه فأول ما ينصح به أن يدرس هذا المتن العظيم، متن الورقات. طيب، فيقول هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. طيب، كلمة فصول جمع فصل، فصول جمع إيه؟ فصل، والفصل هو القطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها، الفصل هو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عن غيرها، يعني في العادة الكتاب يقسم إلى أبواب والباب يقسم إلى فصول، فيقول هذه الورقات يعني عبارة عن فصول، يعني أجزاء من الأبواب من أصول الفقه ينتفع بها يعني المبتدئ وينتفع بها كذلك المنتهي، يعني جعل فيها فائدة وأهمية سواء للمبتدئ أو للمنتهي إن شاء الله. طيب، ما على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني كلمة أصول الفقه وهو لقب العلم الذي ندرسه اليوم أصول الفقه، يقول كلمة أصول الفقه مكونة من جزئين، الجزء الأول أصول، هذا يسمى مركب إضافي اللي هو مضاف ومضاف إليه، فأصول مضاف والفقه مضاف إليه، فحتى نعرف معنى أصول الفقه نعرف معنى كلمة أصول على حدة ومعنى كلمة فقه على حدة وما الذي نشأ عن إضافة الأصول إلى الفقه، فنستطيع أن نتوصل إلى معرفة معنى أصول الفقه. فيقول الأصل ما يبنى عليه غيره، أصول الفقه الكلمة الأولى من أصول الفقه أو الجزء الأول من هذا التركيب أصول الفقه هو كلمة أصول، وأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، وعكس الأصل ما هو الفرع، يبقى الفرع ما بني على غيره والأصل ما يبنى عليه غيره، يبقى إذن هذا العلم أصول الفقه يتعلق هذا هو الأساس، هذا هو الأصول التي يعني أصول الفقه يعني هو ما يبنى عليه الفقه، الفقه ينبني على هذه الأصول. ومن ذلك سمي الجدار أصل الجدار اللي هو أساس الجدار سمي أصلا، فيقال أصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض، جذر الشجرة المغرس في الأرض يقال له أصل، وهكذا يعني أي شيء ينبني عليه غيره فيقال له أصل. طيب، أصول الفقه فقال الأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. طيب الفقه ما معنى فقه؟ اللي هو الجزء الثاني من التعريف. عليكم السلام. كلمة فقه لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فالمعنى اللغوي للفقه هو الفهم، المعنى اللغوي للفقه هو الفهم، كما في قوله تعالى إيه؟ لا يكادون يفقهون قولا، وكما في قوله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، وفي قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. فإذا الفقه هو الفهم، هذا المعنى اللغوي لكلمة الفقه. وأما المعنى الشرعي للفقه فعرف علم الفقه كعلم شرعي، علم الفقه ونلاحظ أن علم الفقه غير علم أصول الفقه، لكن يعني نظرا لأن علم أصول الفقه جزء من كلمة أصول الفقه هو كلمة فقه، فنحتاج إلى معرفة معنى الفقه. فالفقه له تعريفات يعني اصطلاحية عديدة، منها العلم بأحكام التكليف، يعني نفس المؤلف اللي هو إمام الحرمين له كتاب آخر اسمه البرهان فعرف فيه أصول الفقه، العلم بأحكام التكليف، ويعرف أيضا أنه العلم بالأحكام الشرعية، ويقال هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فهذه كلها من تعريفات أصول، من تعريفات كلمة فقه. فهنا اختار هذا التعريف، قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ومعنى طريقها الاجتهاد يعني الأحكام التي تحتاج إلى استنباط، الاجتهاد اللي هو بذل الجهد لمعرفة يعني مراد الله سبحانه وتعالى، يعني تحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى إعمال يعني الذهن وبذل الجهد في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى. وقال يعني طريقها الاجتهاد يعني تمييزا لها عن الأحكام، يعني تمييزا لهذه الأحكام التي طريقها الاجتهاد عن الأحكام التي يعني لا تحتاج إلى اجتهاد، وعكس الاجتهاد هو التقليد. فيقول لك يعني المقلد ليس بفقيه، يعني يريد من خلال هذا التعريف أن يقول إن المقلد الذي يقلد غيره يعني يسأل غيره ما حكم هذا كله حرام فيتبعه، أن هذا ليس بفقيه. ولكن الفقه هو الاجتهاد، يعني بذل الوسع والجهد في استنباط الأحكام واستخراج الأحكام من أدلتها الشرعية. طيب هنا طبعا عندنا الأحكام ونوع معين من الأحكام وهو الأحكام الشرعية. أصل كلمة حكم، الأحكام جمع حكم، الأحكام جمع حكم، والحكم في لغة العرب هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نفي أمر عن أمر، فهذا يقال حكم، يعني حكمنا على كذا بكذا، يعني أثبتنا له شيئا أو نفينا عنه شيئا، فهذا هو الحكم. الحكم ينقسم إلى تقسيمات يعني رئيسية قبل ما ندخل إلى الحكم الشرعي. نجد أن الحكم ينقسم إلى حكم عادي وحكم عقلي وحكم شرعي، يعني بحسب إثبات أمر لأمر. إذا كان هذا الإثبات عن طريق العادة، عن طريق العادة زي مثلا الإنسان عن طريق التجربة والتعود وجد مثلا أن الصوف يدفئ في الشتاء، إذا قلت الصوف يدفئ في الشتاء هذا حكم، لكن هل هو حكم شرعي؟ لا، ليس حكما شرعيا، هذا لا علاقة له بالشرع، يعني ما الشرع ما تكلم عن هذا الموضوع، فهذا ليس حكما شرعيا، لكن حكما عاديا، يعني أثبتنا للصوف أنه يدفئ في الشتاء وكذا، لكن أثبتنا له هذا بالعادة عن طريق جربنا هذا وخرجنا بهذا الحكم. وهناك الحكم العقلي اللي هو ما يثبت عن طريق العقل، مثل الكل أكبر من الجزء، هذا حكم ولكنه ليس حكما شرعيا ولكنه حكم عقلي. ويأتي بعد ذلك الحكم الشرعي. فالأحكام الشرعية يعني إثبات أمر لأمر أو نفي عنه، لكن عن طريق الشرع، عن طريق الكتاب والسنة، يعني نصوص الشريعة الكتاب والسنة أثبتت أمرا لأمر أو نفت أمرا عن أمر، فهذا يكون حكما شرعيا. فالأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، حكم وضعي وحكم تكليفي. حكم وضعي يعني هذا مصطلح اللي هو الحكم الوضعي، والمصطلح الآخر اللي هو الحكم التكليفي. فإن شاء الله سنشرح يعني هذا وهذا، لكن نقول إن المؤلف دمج بينهما هنا، يعني لم يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. قال لك الأحكام سبعة، فذكر سبعة أحكام، منها الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح، هذه الخمسة تسمى أحكاما تكليفية. وذكر حكمين من الأحكام الوضعية اللي هي الصحيح والباطل، وسنشرح إن شاء الله هذا وهذا بإذن الله تعالى. فالأحكام الشرعية كما ذكرنا يعني منها أحكام تكليفية، وهي التي تتضمن الطلب أو التخيير، طلب الفعل أو طلب الترك أو التخيير في الفعل والترك، فهذه تكون الأحكام التكليفية التي فيها يعني طلب يعني فعل أو طلب ترك، أو فيها تخيير بين الفعل والترك. طيب، فهنا المؤلف يقول الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد، فذكر هذه السبعة. فلاحظنا أنه يعني جمع بين الوضعي والتكليفي كما ذكرنا. طيب، أول يعني هو طبعا مسألة الحكم الشرعي له تعريفات، فنأخذ تعريفا منها، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله تعالى، الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. الوضع بمعنى إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، لكن ليس فيه طلب من العبد يعني أو تخيير للعبد يعني. فهذا هو تعريف الحكم الشرعي. فإذا كان طلبا أو تخييرا فيكون هذا تكليفيا، وإذا كان وضعا يسمى الحكم الوضعي. طيب، الأحكام التي ذكرها بدأ فيها بالواجب. هو قال هنا التعريف الواجب، قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. دائما نعرف أن التعريفات كما ذكرنا بتكون مجال نقاش يعني بين العلماء، التعريفات تكون محل نقاش بين العلماء، من جهة أن التعريف يعني يشترط أن يكون جامعا مانعا وألا يكون عليه يعني اعتراضات أو انتقادات. فهنا لما عرف بعض العلماء الواجب بهذا التعريف، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، اعترض على هذا باعتراضات، فقالوا طيب ما ممكن الإنسان يفعل الواجب ولا يثاب؟ لماذا؟ لأنه غير مخلص في نيته مرائي بعمله. ممكن الإنسان يفعل الواجب يصلي ولا يثاب على ذلك لعدم مثلا الإخلاص، أو لا يثاب على ذلك لإخلاله بشرط من شروط الصحة، أو إتيانه مثلا بمبطل للعمل، أو كذا يعني صلى بغير وضوء، صلى إلى غير القبلة كذا. فإذا ممكن الإنسان يعني يفعل الواجب ولا يثاب، وقد يعني يترك الواجب ولا يعاقب، إما لوجود يعني مانع من العقاب ككونه جاهلا بوجوبه فتركه لأنه يجهل أنه واجب فلا يعاقب، أو لكونه مثلا يعني غير مكلف أو كذا، أو لكونه عفى الله عنه، يعني ممكن لعفو الله سبحانه وتعالى الإنسان يترك الواجب وهو متوفر في كل شروط الوجوب وكذا، ويعفو الله عنه ولا يعاقبه. فلذلك البعض قال لك أرادوا أن يتخلصوا من هذا، فقال لك ما يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، ما يستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، يعني هو يفعل الواجب يكون مستحقا للثواب بغض النظر عن كونه يعني ممكن بعد أن يساب أو لا يساب، دي لها اعتبارات أخرى، لكن هو يعني يستحق الثواب. لكن طبعا برضو هذا اعترض عليه، والفريق هذا برضو أجاب قال لك إن يعني أنه يصدق التعريف لو انطبق ولو على فرد واحد، يعني لو في واحد أصيب لأنه فعل الواجب فكده يعني الواجب يساب على فعله، لو واحد عوقب على ترك واجب يبقى كده الواجب يعاقب على تركه. ونحن نقطع أن هناك من سيعاقب على ترك الواجبات، فيبقى إذن التعريف سليم وهكذا. لكن في الحقيقة التعريف الذي يخرج من هذه الإشكالات أن نقول إن الواجب هو إيه؟ ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم. هذا في الحقيقة يعني أحسن التعريفات، أن نقول في تعريف الواجب نقول إيه؟ ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم، يعني الحاجة الشيء الذي الشرع طلب فعله على وجه الحتم. الحتم هو الإلزام، يعني ممكن تقول الحتم وممكن تقول الإلزام برضو، ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم أو على وجه الإلزام، فهذا أحسن إيه تعريف للواجب والله أعلم. فنقول الواجب وما طلب الشارع فعله على وجه الحتم. نفس الكلام بقى إيه في بقية الأحكام بنفس الطريقة برضو، فنيجي نقول مثلا المستحب ما طلب الشارع فعله على لا على وجه الحتم، المستحب ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم. هو طبعا التعريف المشهور يقول لك المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، التعريف المشهور للمستحب لا يثاب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا التعريف المشهور. لكن برضه عليه نفس الاعتراضات، يقول لك طب يمكن يعمل الواجب يعمل المستحب ولا يثاب لانه مرائي ولا معجب بعمله ولا كذا وكذا. فالمهم يعني ان الاحسن ان نخرج موضوع الثواب والعقاب ونقول ان المستحب هو ما طلب الشارع فعله، يعني الشرع طلب منا ان نفعله لا على وجه الحتم، يعني لكن لم يلزمنا بفعله، هو طلب منا ان نفعله لكن لم يحتمه علينا. وبعد ذلك نيجي عند الايه المباح، فنقول ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، الشرع لم يطلب منا ان نفعله ولم يطلب منا ان نتركه، زي المباحات زي الأكل والشرب والنوم والجلوس والقيام وكذا، في غير الصلاة طبعا يعني وكذا. فهذه أشياء يعني الشرع لم يطلب منا أن نفعلها ولم يطلب منا أن نتركها. طبعا في يعني في الأصول وكذا يأتيك أن بعض المعتزلة وكذا يعني وتابعهم بعض الأصوليين أنكروا قسم المباح، لكن ما فيش قسم اسمه المباح، الأحكام بس إما يعني واجب أو مستحب أو مكروه أو محرم، لأن ما فيش حاجة الإنسان لا يثاب ولا يعاقب عليها، يعني إما يثاب وإما يعاقب. حتى الأكل والشرب والنوم والجلوس وكذا باعتباره وسيلة إلى شيء ما أو معينا على شيء ما، فالوسائل لها إيه حكم المقاصد، والإنسان لو نام استعان بهذا النوم على فعل محرم فيأثم، وإذا استعان به على يعني على فعل خير فيثاب عليه وكذا. فلكن في الحقيقة الذين عرفوا يعني يعرفون الشيء يعني بغض النظر عن متعلقات أخرى وعن النية والمقصد وكونه وسيلة إلى شيء ما، هو يعني ممكن الشيء المستحب لو الإنسان عمله بنية فاسدة ويتوسل به للوقوع في حرام يتحول يعني عن حكم الأصلي، لكن هم يتكلمون الحكم الأصلي مجردا يعني عن إيه عن أي اعتبارات أخرى. فالصواب طبعا وجود قسم المباح وهو ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه. وبعدين يأتينا المكروه، نقول هو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، يعني طلب منا أن نتركه ليس على وجه الإلزام. والمحرم هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم، ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم، يعني على وجه الإلزام بالترك. يبقى هذه الأحكام الخمس. نرجع مرة أخرى نقول الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم، المستحب ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم، المباح ما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، المكروه ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم، المحرم ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم. فهذا هو التعريف المختار. وأما التعريف الذي ذكره المؤلف فنعيد قراءته مرة أخرى، قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمباح المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور اللي هو المحرم ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. طيب هذه الأحكام لها تقسيمات، لها تقسيمات سنذكرها إن شاء الله من باب الفائدة. يعني الواجب ينقسم إلى أقسام، وكذلك ما بعده من الأحكام تنقسم إلى تقسيمات باعتبارات مختلفة، فسنذكر إن شاء الله هذه التقسيمات. طيب، قبل أن نذكر هذه التقسيمات نضيف يعني فائدة إلى تعريف أصول الفقه. احنا عرفنا كلمة أصول وعرفنا كلمة فقه. طيب، نريد بقى التعريف، يعني تعريف علم أصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص، يعني بغض النظر بقى تعريف الأجزاء، ولكن كلمة أصول الفقه كده على بعضها باعتبارها لقبا على علم مخصوص، وهو العلم الذي ندرسه اليوم، فباعتباره لقبا على علم مخصوص فقالوا علم أصول الفقه هو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أصول الفقه علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. واضح؟ طيب، أدلة الفقه الإجمالية، إيه معنى أدلة الفقه الإجمالية؟ قالوا لأن الفقه له أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة إجمالية وما يلحق بها، الكتاب السنة الإجماع القياس، هذه أدلة إجمالية. فعلم أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية، دلالات القرآن، دلالات السنة، الإجماع، القياس، كذا، على سبيل الإجمال. وأما الفقه نفسه فيتعلق بالأدلة التفصيلية، اللي هي مثلا يتكلم عن آية أقيموا الصلاة، أو آية آتوا الزكاة، يعني ونحو ذلك، ويتكلم عن الأحكام الجزئية المستفادة من دليل تفصيلي من آية معينة أو نص معين من نصوص الكتاب أو السنة. لكن أصول الفقه لا يتكلم عن جزئيات وأحكام فرعية مستمدة من آية بعينها أو حديث بعينه، وإنما يتكلم عن أدلة الفقه الإجمالية، عن القرآن بصفة عامة وكيفية دلالة القرآن على الأحكام، عن السنة وحجية السنة وعلاقة السنة بالقرآن ونحو ذلك. فيتكلم عن أدلة الفقه الإجمالية، وطبعا هناك أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، برضو يتكلم عن بعض الأدلة من جهة هل هي أدلة أصلا أو ليست أدلة. يعني بعض الأصوليين يأتون مثلا يتناقشون في بعض الأدلة، كما سيأتي مثلا، زي مثلا عمل أهل المدينة. المالكية يقول لك عمل أهل المدينة هذا دليل من أدلة الأحكام يعني الإجمالية، عمل أهل المدينة يجعلونه حجة، عمل أهل المدينة في زمن الإمام مالك رحمه الله، في زمن يعني التابعين وأتباع التابعين وكذا، يقول لك إذا أهل المدينة يعني اتفقوا على شيء فهؤلاء أبناء الصحابة وكذا وعملهم هذا يكون حجة. البعض يقول لك عمل أهل المدينة، والبقية الفقهاء أو الأصوليون مثلا يناقشون في هذه الحجية. طيب، مثلا مسألة قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ بعض برضو الأصوليين يقول لك قول الصحابي حجة، وبعضهم يقول ليس بحجة. مثلا مسألة هناك في المصالح المرسلة والاستحسان وكذا إلى آخره، سيأتينا إن شاء الله بعض الأدلة يعني مختلف أصلا في دلالتها، هل هي دليل أو ليس بدليل. فعلم أصول الفقه يتكلم عن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، يعني كيفية الاستفادة منها اللي هي الأبحاث مثلا اللي هي تتعلق بترتيب هذه الأدلة، وما هو المقدم منها وما هو المؤخر، من جهة تقديم دليل على دليل، أو من جهة أن الدليل الواحد اللي هو زي القرآن مثلا بعض آياته عامة وبعضها خاصة، فيقول لك مثلا الآية الخاصة تكون مقدمة على الآية العامة، الآية المقيدة مقدمة على الآية المطلقة كذا، فالتقديمات وكيفية الترتيبات، فهذا كله من مباحث أصول الفقه. وحال المستفيد اللي هو المجتهد، يعني من الذي له الأهلية، يعني ما هي صفات الذي له الأهلية في استفادة الأحكام الشرعية من خلال الأدلة، يعني من هو الشخص المؤهل لكي يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية، ينظر إلى الأدلة الإجمالية ويستخلص منها الأحكام الشرعية الجزئية. فتكلم عن صفات المجتهد وآداب الاجتهاد والأحكام المتعلقة بالاجتهاد والتقليد، ومن الذي يباح له أن يجتهد، ومن الذي يجب عليه أن يقلد غيره من المجتهدين أو كذا، فهذا كله من مباحث أصول الفقه. طيب نرجع مرة أخرى إلى الكلام عن الأحكام التي ذكرها المؤلف. أول حكم هو الواجب، فقال يعني ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أو عرفناه بأنه ما طلب الشارع فعله على وجه الحد. طيب الواجب هذا له تقسيمات متعددة. فالتقسيم الأول للواجب أنه ينقسم إلى واجب مطلق وواجب مؤقت باعتبار الوقت، باعتبار الواجب هذا له وقت أو ليس له وقت، فينقسم إلى واجب مطلق وواجب مؤقت. فالمطلق ما لم يقيده الشارع بوقت، نجد أن بعض الواجبات لم يقيدها الشارع بوقت، أوجبها يعني طلبها الشرع على وجه الحتم والإلزام لكن لم يقيدها بوقت معين، كالكفارات زي كفارات الأيمان مثلا. لو إنسان حنث في يمين، حلف قال والله لو سافرنا غدا، وبعدين جاء الغد وغير كلامه ومسافرش، فهنا نقول إيه يجب علي أن يكفر عن هذه اليمين. طب هل يجب علي أن يكفرها الآن ولا ممكن بعد سنة ولا ممكن بعد 10 سنوات ولا ممكن متى شاء؟ الشرع ما حدد له وقتا لكفارة، أمره أن يكفر عن يمينه لكن متى لم يحدد له وقتا. فهذا واجب يسمى واجب مطلق يعني غير محدد بوقت. طبعا في هذه الحالة ماذا يصنع الإنسان إذا عليه واجب مطلق غير محدد؟ طبعا ينبغي الإنسان أنه يبرئ ذمته ويعجل يعني بإخراجه متى ما تيسر، يعني يحاول أنه يعجل بإخراجه حتى يبرئ ذمته. وإذا لم يفعل، إذا لم يخرجه، فعليه أن يوصي به، يبقى يكتب وصية أنه عليه كفارة يمين مثلا بحيث إذا مات يخرجها ورثته من تركته، ويعني لا يتسبب في تضييع هذا الواجب ويؤخره، لأن لو كل واحد هيأخر الواجبات المطلقة إلى آخر العمر ولا يوصي بها ولا يشهد عليها ويموت وكذا، خلاص الواجبات هذه لن تفعل. فلابد الإنسان يأخذ بالأسباب، إما أنه يؤديها يعني أو أنه يوصي بها أو يشهد عليها حتى يؤديها مثلا ورثته من بعدها أو كذا. فهذا الواجب المطلق اللي هو غير محدد بوقت يعني. والواجب المؤقت هو ما قيده الشارع بوقت محدد، ما قيده الشرع بوقت محدد، كالصلاة والصوم، زي الصلاة والصوم. الصلاة الشرع حدد لها وقتا، الصوم الشرع حدد له وقتا. طيب الوقت الواجب اللي هو المؤقت هذا ينقسم إلى مضيق وموسع. المؤقت نفسه، نرجع تقسيم داخل التقسيم، يعني من الواجب المؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع. إيه الفرق بين المضيق والموسع؟ قالوا الواجب المضيق هو ما لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، ما لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه، مثل الصيام. يعني مثلا صيام رمضان، هل يستطيع إنسان أثناء شهر رمضان أن يصوم مثلا صيام نافلة أو صيام نذر ولا قضاء ولا كذا؟ لا يتسع وقته لعبادة أخرى من جنسه تؤدى فيه. فهذا واجب مؤقت مضيق. هناك نوع آخر هو واجب مؤقت موسع، يعني مؤقت نعم له بداية ونهاية، الشرع حدد لوقته بداية ونهاية، لكن يتسع وقته لأداء عبادة أخرى من جنسه. يعني مثل الصلوات الخمسة، مثلا صلاة الظهر الشرع حدد لها وقتا من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، فهذا كله وقت مثلا لصلاة الظهر. هذا الوقت يتسع لصلاة الظهر ويتسع لصلوات أخرى لعبادة من جنسها، يعني لصلوات أخرى يمكن أن تصلي في خلال هذا الوقت صلوات أخرى غير الظهر بالإضافة إلى صلاة الظهر مثلا. طيب هناك طبعا يعني بعض الأصوليين يجعلون قسما غير اللي هو بالإضافة إلى المضيق والموسع، يقول لك ذو الشبهين اللي هو زي الحج، يعني يشبه المضيق ويشبه الموسع. يعني هل الحج مضيق ولا موسع؟ لو تيجي تفكر في واجب الحج، هل هو يتسع لعبادة أخرى من جنسه فيه أو لا يتسع لعبادة من جنسه فيه؟ فإذا فكرنا نجد أنه يعني هو إذا قلنا عبادة من جنسه اللي هي الحج، فوقت الحج لا يتسع لحج آخر، يعني ما تستطيع تحج حجتين في سنة واحدة، هل يمكن أن يحج حجتين في السنة واحدة؟ ما يستطيع. لكن ممكن تعتمر وتحج في أثناء وقت الحج، ممكن في نفس وقت الحج ممكن تعتمر وانت بتحج، تعتمر يعني مع الحج تعتمر. فإذا هو يتسع يعني عبادات من جنسه اللي هي العمرة مثلا، إذا اعتبرنا العمرة من جنس الحج فنستطيع أن نقول إنه يتسع لعبادات أخرى من جنسه. لكن إذا اعتبرنا جنسه اللي هو الحج أنه لا تستطيع أن تحج حجا آخر في نفس وقت الحج فهو من هذه الجهة، فهو يعني مضيق من جهة وموسع من جهة أخرى. طيب هذا تقسيم للإيه؟ للواجب باعتبار الوقت. طب هناك تقسيم آخر للواجب باعتبار المكلف به، يعني باعتبار المكلف به. ينقسم الواجب إلى واجب عيني وواجب كفائي. واجب عيني يعني يطلب من كل فرد بعينه، وواجب كفائي يعني خطبت به الأمة، يعني المكلف به أمة المسلمين بصفة عامة، ليس المخاطب به كل فرد بعينه على حدة. فالواجب العيني هذا لابد أن يقوم به كل شخص معين توفرت فيه شروط الوجوب، يعني زي مثلا الصلاة والصيام والحج وكذلك الزكاة على القادر بها القادر عليها، والحج على المستطيع وكذا. فهذه الزكاة طبعا يعني من توفرت فيه يعني شروط وجوب الزكاة، النصاب وحال عليه الحول وكذا فيجب عليه الزكاة. فهذه كلها واجبات عينية، يعني كل فرد بعينه عليه أن يقوم بهذا الواجب. وطبعا كل فرد بعينه نقصد ممن توفرت فيه شروط الوجوب، لأنه مثلا الحائض مثلا لا تصلي، والفقير لا يزكي ولا يحج وكذا. فيعني فكل فرد بعينه بمعنى يعني من توفرت فيه شروط وجوب هذا الواجب فيكون مطالبا بأدائه. فهذا الواجب اللي هو العين. وأما الواجب الكفائي فكما ذكرنا يعني مخاطب به الأمة الإسلامية تخاطب بهذا الواجب الكفائي، بحيث يجب أن يقوم به بعضها. فإذا قام به بعض الأفراد يعني وسدوا حاجة الأمة فيه فيسقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع، وإلا كان الإثم على الجميع. ولكن يتفاوت برضو الإثم من كان يعني مؤهلا للقيام به وتقاعس يكون إثمه يعني أشد ممن كان يعني غير مؤهل مثلا للقيام به. يعني كل إنسان ينال نصيب من الإثم بحسب يعني مدى استطاعته أن يقوم بهذا الواجب أو يساعد على إقامته. فالواجبات الكفائية زي الواجبات الكفائية زي مثلا طلب العلم مثلا وتعليم المسلمين، هذا من الواجبات الكفائية، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإذا يعني لم يأمر الله تعالى الأمة كلها أنها تتفقه في الدين ولكن طائفة منهم. لكن في نفس الوقت نجد حديثا آخر هو طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقالوا هذا يعني يجعلنا نستفيد أن طلب العلم نوعان، هناك علم فرض عين وهو تعلم الإنسان يعني ما تصح به عقيدته وتصح به عبادته، فهذا يكون فرض عين يعني تعلم العقيدة الصحيحة باختصار ويتعلم كيفية يعني أداء العبادة على الوجه الصحيح واجتناب مبطلات العبادة وكذا، فهذا يكون فرض عين. ولكن ما زاد على ذلك يعني يكون فرض كفاية، بحيث يجب أن بعض الأمة يعني يتخصص في كل علم من علوم الإسلام والعلوم الخادمة للقرآن والسنة، لكن إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. طيب إذا لم يقم به، يعني مثلا توجد مدينة مثلا من المدن ليس فيها عالم أو ليس فيها مفتي أو ليس فيها من يصلح للقضاء بين الناس، بل الإثم هنا على الجميع، إذا الجميع قصروا أنهم لم يختاروا طائفة منهم ليقوموا بهذا الواجب نيابة عنهم فيصبحون مشاركين في هذا الإثم وهكذا. فمثلا الأذان هذا من فروض الكفايات، مثلا كل مدينة مثلا يؤذن فيها للصلاة، فلو واحد أذن في المدينة خلاص سقط الإثم عن بقية المسلمين. صلاة العيد على قول يعني من يقول إنها فرض كفاية في مذهب أحمد مثلا، صلاة العيد فرض كفاية، فكل مدينة يعني يكون فيها مطلوب أن يكون فيها مجموعة من المسلمين يصلون العيد، فإذا بعض المسلمين صلى العيد فسقط الإثم على الباقين، لكن إذا لم تقم صلاة العيد بالمرة والمدينة كلها ما فيها أحد صلى العيد، يبقى هنا يأثم جميع المسلمين في هذه المدينة لتقاعسهم عن إقامة صلاة العيد وهكذا. فهناك واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني أو الكفائي يمكن أن يقال له أيضا فرض العين وفرض الكفاية، لأن الجمهور عندهم أن الفرض بمعنى الواجب، جمهور العلماء عندهم كلمة فرض تساوي كلمة واجب، فنقول فرض عين هو الواجب العيني وفرض الكفاية هو نفسه الواجب الكفاية. طيب، بعض العلماء طبعا ذكر قال لك يعني أيهما أعظم أجرا، فرض العين ولا فرض الكفاية؟ وطبعا فرض العين هذا لما فرض كل واحد سيأتي به، لكن فرض الكفاية بيكون معك اختيار، ممكن تقوم به وممكن تترك غيرك يقوم به. فبعض العلماء يقول أن فرض الكفاية أجره أعظم عند الله من فرض العين. لماذا؟ لأن القائم به يسقط الإثم عن الأمة، فيكون يعني كأنه أدى معروفا إلى أمة الإسلام، لأنه أسقط عنهم إثما لو هو لم يقم بهذا الواجب لأثموا جميعا، فهو تسبب في رفع الآثام عنهم، ورفع الآثام عنهم هذا يتحول إلى أجور له يعني، ولذلك قالوا نفعه يعني يتعدى إلى الآخرين وأحسن إلى الأمة بأنه رفع عنهم يعني إثم ترك هذا الواجب. طيب، هناك تقسيم ثالث للواجب، أنه ينقسم إلى محدد وغير محدد، واجب محدد وواجب غير محدد. طيب، إيه الواجب المحدد والواجب غير المحدد؟ قالوا المحدد هو ما عين له الشارع مقدارا، وغير المحدد هو ما لم يعين له الشارع مقدارا. هناك بعض الواجبات الشرع حدد لها مقدارا، وبعض الواجبات الشرع لم يحدد لها مقدارا. فالواجب المحدد مثل الصلوات والصلاة والزكاة مثلا، فهذه واجبات محددة، الشرع حدد عدد الصلوات التي تصلى وعدد ركعات كل صلاة، فحدد العدد. الزكاة الشرع حدد المقدار الذي يجب إخراجه بدقة، حدده الشارع. لكن هناك واجبات الشرع لم يحددها، مثل ماذا؟ إطعام الجائع وكسوة العاري وإنقاذ الملهوف مثلا أو كذا، فهذه يعني واجبات الشرع أمر بها على وجه يعني لم يحدد لها مقدارا معينا، ترك تحديدها. طبعا نلاحظ أنه قد يجتمع أن الواجب يعني ممكن الواجب الواحد يجتمع فيه يعني من كل تقسيم من هذه التقسيمات، يعني ممكن يكون مثلا الواجب هذا ممكن يكون فرض كفاية، يعني زي مثلا كسوة العاري وإنقاذ الضعيف وإنقاذ الملهوف وإطعام الجائع، هذه كلها فروض كفايات يعني الشرع أوجبها على الأمة الإسلامية أنهم يعني لا يكون فيهم يعني محتاج أو كذا ويصد حاجته، ولكنه فرض كفاية إذا قمنا به البعض سقط عن الباقين. وفي نفس الوقت لم يحدد له مقدارا يعني معينا أو كيفية معينة، ترك يعني تحديدها إلى الأعراف واختلاف الأزمان والأوقات وكذا، وهذا من حكمة يعني التشريع الإسلامي، لأن مسألة الإغاثة وإعانة المحتاج يعني هذه لا حد لها، ممكن يعني تغيث بالقليل أو بالكثير أو حسب الاستطاعة وحسب يعني ظروف المكان والزمان ومدى يعني عدد المحتاجين وعدد المستطيعين للمساعدة وكذا إلى آخره. فهذه طبعا ذكرنا هذه فروض كفايات اللي هي طعام الجائعين وإغاثة الملهوفين وكذا، يعني لا تستطيع أن تقول لشخص مثلا مصر بعينه أنه هو هذا الشخص بعينه هو المكلف بطعام الجائعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم مثلا مكلفين من هذا الشخص بعينه، فيجي مثلا الجائع يقول له الطعام مثلا واجب عليك، لا هو ليس واجبا عليه بعينه، هو واجب على عموم المقتدرين وهو واحد منهم، لكن هو يعني إذا أدى ما يستطيع يعني يشارك في أداء هذا الواجب بما يستطيع، وغيره يشارك في أداء هذا الواجب، لكن هو ليس مكلفا يعني وحده بهذا الأمر. يعني القصد أن هذا مثال للواجب غير المحدد. طب نعسى تقسيم رابع للواجب، تقسيم رابع للواجب أنه ينقسم إلى معين ومخير، واجب معين وواجب مخير. إيه الفرق بين المعين والمخير؟ قالوا المعين ما طلبه الشارع عينا، والمخير ما طلبه الشارع مبهما في واحد من أمور معينة. خير الشارع أن تفعل أي واحد من أمور، أعطاك اختيارات. يعني أحيانا بعض الواجبات الشرع يحدد لك شيئا واحدا، ليس لك اختيار آخر، لا بد أن تفعل هذا الشيء بعينه. هناك واجبات الشرع يعطيك ثلاث اختيارات أو أقل أو أكثر، يعطيك عدة اختيارات، ويوجب عليك أن تفعل واحد من هذه الاختيارات، فأنت مخير بين عدة أشياء، اختار واحد منها وافعله، فهذا الواجب المخير. فمثال طبعا الواجب المعين زي الصلاة مثلا، الصلاة والصيام. الصيام أنت مكلف بالصيام رمضان، لم يعطيك الشرع اختيارا لتصوم بدله أو كذا، لكن هناك واجب مخير مثل كفارة اليمين. كفارة اليمين، الإنسان إذا حنث في يمين قال الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن الشرع خير لك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، معك اختيار، إما هذا وإما هذا وإما هذا. ممكن تطعم 10 مساكين، كل مسكين نصف صاع من طعام، يعني حوالي كيلو نصف أرز أو تمر أو كذا، أو كسوتهم كسوة تجزئ في الصلاة على قول، والقول الآخر قال لك يعني أي كسوة، يعني ما يصدق عليه اسم الكسوة، أو تحرير رقبة، تشتري عبدا وتعتقه. فهذه أو إذا كنت تملك يعني عبدا بالفعل وقت الخطاب، فتعتق عبدا ممن تملكهم أو تشتري عبدا مملوكا وتعتقه. فإذا هذه الاختيارات، فهذا الواجب المخير. طبعا البعض يقول لك ان الواجب المخير يتعين عند الاختيار، يعني لحظة اختيارك، يعني عند الأداء، يعني وقت ما تيجي تؤديه، يعني انت يظل عندك اختيار لغاية ما تيجي تؤدي الواجب، فإذا أديت هذا الواجب بكيفية من هذه الكيفيات فيتعين بها، لكن هو يظل مخيرا إلى أن تختار أنت واحدا منها وتؤديه بها. فهذه تقسيمات للواجب. طيب الواجب عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، الحنفية هم الأحناف، لكن هو التسمية الأصح يعني لغة أن يقال لهم الحنفية نسبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فالحنفية عندهم يقسمون، يعني عندهم بدل الواجب عندهم فرض وواجب، عندهم مصطلح الفرض ومصطلح الواجب. إيه الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية؟ يقول لك الفرض هو ما نفس الشيء برضو ما طلب الشارع فعله على وجه الحد، أو ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، بس يضيفون قيد زيادة على هذا، يقول لك وكان دليله قطعيا، ويكون دل عليه دليل قطعي. والدليل القطعي عندهم هو القرآن أو الحديث المتواتر، القرآن أو الحديث المتواتر، فما دل عليه دليل قطعي فيسمونه فرضا. وأما ما دل عليه دليل ظني وهو حديث الآحاد الصحيح فيسمونه، وطلبه يعني ما طلبه الشارع على وجه الحتم ودل عليه دليل ظني، يعني طلبه بدليل ظني فيسمونه واجبا. فهو كله يعني سواء الفرض أو الواجب عند الحنفية كلاهما يعني يساب فاعله ويعاقب تاركه، يعني ليس معنى أن الدليل ظني، طبعا ظني يعني عندهم حديث الأحاد يفيد الظن الراجح، وهذه مسألة يعني طبعا سنناقشها إن شاء الله ونبين أن هذا غير صحيح ومن الساهل. حديث الأحاد يعني إذا احتفت به القرائن يعني يصبح يفيد اليقين، يعني وتفعل يعني ما طلبت به في حديث الأحاد الصحيح وأنت موقن يعني به. لكن على كل حال يعني هم سموه أذن ده يفيد الظن، يعني أنه يفيد الظن راجح لكن يجب العمل به. فالمحصلة من الناحية العملية، من الناحية العملية تقريبا لا فرق، يعني سواء فرض ولا واجب أنت ستعمل بهذا وستعمل بهذا. لكن البعض طبعا يفرق من جهة يعني هل يكفر من جاحده أو كذا، عندهم بقى كلام الحنفية يعني في جاحد الفرض ولا جاحد الواجب، فجاحد الفرض يكفر وجاحد الواجب يعني تكلموا بقى هل يكفر ولا لا يكفر. المهم يعني أن لكن يعني على كل حال أن سواء الدليل يعني قطعي أو ظني فهو يجب العمل به ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلى آخره. فجمهور الفقهاء خلافا للحنفية ليس عندهم هذا التقسيم. جمهور الفقهاء خلافا للحنفية ليس عندهم هذا التقسيم، عندهم الفرض هو الواجب وصفة لما يعني طلب الشارع فعله على وجه الحتم، يمكن أن تسميه فرضا يمكن أن تسميه واجبا، وكل التقسيمات اللي ذكرناها مثلا واجب عيني أو كفائي يمكن أن تسميه فرض عين أو فرض كفاية، مثلا معين أو مخير ممكن أن تسميه مثلا فرض معين أو فرض مخير إلى آخره. يعني أي تقسيم من التقسيمات اللي ذكرناها ممكن تسميه واجب أو تسميه فرض، تسميتان بمعنى واحد. طيب هذا الواجب. بعد ذلك تكلم عن المندوب، قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، أو التعريف الآخر أنه ما طلب الشارع فعله على غير الحتم. المندوب هذا أو المستحب له في الحقيقة يعني عدة مصطلحات، له عدة مصطلحات، فيقال له أيضا يعني يقال له المستحب، ويقال له أيضا النافلة، ويقال له السنة، ويقال له المستحب، ويقال له التطوع والمرغب فيه، فكلها بمعنى واحد، النافلة والسنة والمستحب والتطوع والمرغب فيه والمندوب كلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. أيضا جمهور العلماء قالوا كل هذه بمعنى واحد إلا باستثناء يعني قلة بعض الشافعية، بعض الشافعية يعني قسموا المندوب يعني إلى أقسام، من جهة يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه أو لم يداوم عليه، هل طلبه بالقول فقط أو فعله مع الطلب بالقول أو كذا، وقسموا المستحب يعني بناء على هذه التقسيمات، كما قال يعني السيوطي في منظومته الكوكب الساطع قال والنفل والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعه، يعني بعض الشافعية نوع جعل النفل والسنة والتطوع والمستحب، جعل كل واحد منها نوعا مستقلا بذاته، لكن جمهور عندهم كل هذه بمعنى واحد، يمكن تسميها سنة تسميها نفل تسميها مستحب كلها نفس الشيء. لكن يعني المستحب سواء سميناه سنة أو نفل أو مستحب أو كذا ينقسم إلى مؤكد وغير مؤكد. مؤكد هو ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وغير مؤكد ما لم يداوم عليه. لا شك أن السنن يعني منها ما هو مؤكد يعني داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو غير مؤكد يعني فعله أحيانا لكن ما كان يداوم عليه. المؤكد مثل السنن الرواتب، سنن الرواتب مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، صوم الاثنين والخميس كان يواظب عليه، فهذه أشياء مؤكدة. وهناك غير مؤكد مثل صلاة الضحى مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواظب على صلاة الضحى، فهي يعني غير مؤكدة وهكذا. كذلك أيضا هناك في الحقيقة عدة برضو تقسيمات للمستحب يعني لا نريد يعني التطويل بها. البعض يقسمه أيضا إلى سنة الهدي والسنة الزائدة والنفل، فيقول لك يعني سنة الهدي هي ما يكمل الواجبات الدينية مثل الأذان، يعني تقسيم من ضمن التقسيمات بعض الأصوليين قسم هذا التقسيم قال سنة الهدي هي ما يكمل الواجبات كالأذان والجماعة، صلاة الجماعة يعني عند على قول الجمهور يعني أنها سنة، فيقول لك دي سنة بس مكملة للصلاة الواجبة، والأذان يعني سنة عند من يقول أنه سنة بس مكمل للصلاة الواجبة. وهناك سنن زائدة وهي أمور العادات، سنن العادات يعني عادات النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في أكله وشربه ونومه وملبسه، فيقول لك هذه تسمى السنن الزائدة أو سنن العادات يعني نوع من السنن. والنوع الثالث اللي هو النفل، يقول لك هو ما شرع زيادة على الفرائض مثل صلاة التطوع، يعني هناك فرق مثلا الأذان وصلاة الجماعة هذا شيء يعني يكمل الصلاة خمس الصلوات الخمس الواجبة، يعني هو كأنه جزء من الصلوات الخمس الواجبة بس مستحب، لكن الصلوات اللي هي السنن الراتبة هذه تعتبر صلاة مستقلة فيسمونها النافلة. يعني ما نزل، لكن تقسيمات يعني ما يترتب عليها شيء غير بس يعني ترتب من جهة أن يعني المستحب كما ذكرنا يساب فاعله فالثواب يتفاوت، وعند ترك المستحب يعني كلما تأكد يعني كان تركه ربما لحق تاركه شيء من الذم يعني أو شيء من الذم يعني أو التقصير يعني إذا ترك المؤكد أو الراتب يعني. طيب فتكلمنا اليوم عن الواجب والمندوب، إن شاء الله نؤجل الكلام عن المباح والمحظور والمكروه بمزيد من التفصيل إن شاء الله، ونتكلم برضو عن أقسام المحرم وكذا، وبعد ذلك إن شاء الله نتكلم عن الأحكام الوضعية. هو ذكر منها حكمين فقط اللي هي الصحيح والباطل، لكن إن شاء الله نذكر في الدرس القادم بإذن الله بقية الأحكام الوضعية التي لم يذكرها المؤلف اللي هي زي السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء إلى آخره. إن شاء الله نذكر هذه الأحكام ونذكر تعريفات بها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب الآن وقت الأسئلة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم أخونا يقول التكليف هو طلب الفعل أو طلب الترك أو كذا، فكيف المباح يكون تكليفا يعني يكون المباح حكما تكليفيا مع أنه يعني لم نطلب فعله ولا تركه؟ فهو الحقيقة هو هذا إشكال يعني، والأصوليون خرجوا من هذا الإشكال بتعريف الحكم التكليفي بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، يعني ما قالوش طلبا فقط، قالك يعني أن المباح هذا شيء يعني هو من ضمن خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين، وخاطبهم الله تعالى بالتخيير في هذا الأمر، يعني جعله مخيرا ممكن أن يفعله ممكن أن لا يفعله، فلأجل هذا أصبح داخلا في جملة الأحكام التكليفية. نعم. وسيأتينا إن شاء الله برضو يعني كيف نعرف مثلا يعني ما الذي يدل على أن هذا الشيء واجب أو أنه محرم أو أنه مباح أو كذا. هناك طبعا دلالات في نصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك، يعني مثل مثلا دلالة قوله مثلا كتب عليكم، هذا يدل على الوجوب. قوله فريضة، عندما يصف الله تعالى شيئا بأنه فريضة هذا يفيد أنه واجب، أو يأمر به يعني أو يرتب يأمر به على القول بأن الأصل في الأمر الوجوب، يعني مجرد الأمر به يفيد الوجوب، أو يرتب عقابا على تركه أو كذا. فهناك يعني أشياء يستدل بها على الوجوب، وأشياء برضو يستدل بها على التحريم، مثل حرم عليكم أو ورود النهي به أو ترتب عقاب على تركه أو كذا. وهناك أيضا أشياء تدل على الإباحة، الإباحة قد يدل عليها مثلا قوله أحل لكم أو قوله لا جناح عليكم ونحو ذلك. فالمباح برضو ينقسم، هناك يعني ما هو مباح بسبب خطاب من الله سبحانه وتعالى، يعني خاطبنا بأنه أحل لكم أو لا جناح عليكم أو كذا، وهناك ما هو مباح لسكوت الشرع عنه، يعني الشرع سكت عنه ما طلب منا أن نفعله ولا أن نتركه، هو يعني سكوت الشرع عنه، السكوت هذا كان الله سبحانه وتعالى يعني سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، الله تعالى لم ينسها، يعني ما تركها نسيانا، ما تركها عن علم يعني سبحانه وتعالى، وما ذكرها لكونه أراد منا أن نكون مخيرين فيه، فهو فلذلك هو داخل في جملة الخطاب التكليفي من هذه الجهة. نعم. متى قسمت هذه التقسيمات؟ طبعا هذه التقسيمات يعني تقسيمات حادثة يعني اصطلاحية، علم أصول الفقه يعني من الناحية التاريخية، وطبعا مستمد يعني من فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، وقبل ذلك طبعا من فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا قواعد أصول الفقه هذه كانت موجودة في أذهان الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يفتون، كانوا يراعون يعني الآية العامة والآية الخاصة والمطلق والمقيد وكذا، كانوا يعملون هذه القواعد بدون أن يصطلحوا على تسميتها بهذه الأسماء. يعني هم كانوا يعرفون الناسخ والمنسوخ يعني وما الذي يقدم وما الذي يؤخر والعام والخاص وكذا، وإن لم يصطلحوا على تسميتها يعني ببعض الأسماء التي يعني عرفت بها فيما بعد. ثم بدأ بعد ذلك العلماء يستخلصون من خلال فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين ما هي القواعد التي كانوا يتبعونها في استنباط الأحكام، وكيف كانوا يصنعون عندما يعني يواجههم مثلا آية ظاهرها يفيد التحريم وآية ظاهرها يفيد الإباحة مثلا، كيف كانوا يوفقون بين الآيتين وأيها كانوا يقدمون وأيها كانوا يؤخرون وكذا، فأخذوا يستنبطون هذه الأحكام. يعني يعتبر تاريخيا يعني أول من كتب في أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، له كتاب الرسالة، في كتاب الرسالة يعتبر يعني أول كتاب جامع يعني في أصول الفقه، وتتابع بعده العلماء على الكتابة في أصول الفقه، لكن يعني كان له منة يعني على الأمة رحمه الله يعني من بعده، هو أول من كتب يعني في أصول الفقه كتاب الرسالة، ثم والكتاب طبعا مطبوع ومعروف يعني ومتداول، وبعد ذلك تتابع العلماء على الكتابة بعده، فالذين كتبوا في أصول الفقه اصطلحوا على هذه التقسيمات للترتيب والشرح والتبويب يعني. نعم نعم. واجب معين مثل الطمأنينة في الصلاة، يعني احنا ذكرنا عن التعريفات يعني يكون الواجب معين. نعم اخونا يقول لو كان الواجب يعني معينا ومحددا تقول، او غير محدد واجب معين وغير محدد، وضرب مثالا يعني بالطمأنينة، فهو معين بمعنى انك يعني مطالب بهذا الواجب يعني، وكل فرد مطالب به، وفي نفس الوقت يعني الشرع ايه ما حدد له مقدارا، غير محدد يعني قال الطمأنينة يعني غير محددة. فالجواب انه طبعا يرجع يعني الى الادلة، لذلك مثلا مسألة حد الطمأنينة يكون مجال اجتهاد يعني للفقهاء في معرفة الحد المطلوب، يعني كل فرد عليه ان يطمئن في صلاته، ولكن ما هو حد الطمأنينة؟ فتجد هناك يعني اجتهاد للفقهاء انه قالوا انه مستمد طبعا من نصوص السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن رافعا، وقال في الرواية الأخرى قال حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، فقال الطمأنينة يعني أداء الحركات يستغرق يعني زمنا تستقر فيه الأعضاء وكل عظم أو مفصل يستقر يعني في موضعه، يعني أثناء الانتقال يكون في حركة، لازم بعد هذه الحركة يكون في ثبات يعني واستقرار للأعضاء يعني في موضعه. وبعض الفقهاء مثلا يحددها بزمن تسبيحة، يقول لك قدر تسبيحة في الركوع قدر تسبيحة في السجود، فيكون هناك يعني اجتهادات في معرفة ما هو الحد الأدنى المطلوب يعني من المسلم. طيب تفضل سيدي. أن يثاب عليها أو لا يثاب عليها؟ نعم، في الحقيقة مسألة سنن العادات، سنن العادات يعني العلماء اختلفوا فيها، يعني هل يثاب الإنسان إذا تحراها، إذا تحرى الاقتداء يعني بعادات النبي صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه ولبسه وكذا، أو أنه يعني لا أجر فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اتبع يعني عادات قومه وكذا، وأنه ليس هناك مزية يعني لمن تتبع مثلا عادات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقريب لهذا مثلا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة، كان يلبس الإزار والرداء مثلا وكذا، فكان هذا هو لباس قومه مثلا في زمان، فالواحد لو لبس بدل العمامة غترة ولبس مثلا ثوب أو لبس بنطلون أو لبس قميصا، أو هل يكون هذا مثلا، هو طبعا القميص يختلف، انه هو الثوب هذا اللي هو القميص هذا هو من لباس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو لبس الإزار والرداء ولبس القميص، لكن فيه يعني زي عندك اختيار يعني مستحب برضه في مخير انك يعني لبس هذا وهذا فممكن تختار واحد، لكن مثلا هناك يعني ثياب لم يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهائيا، مثلا مثل الغترة مثلا بهذا الشكل يعني ما لبسها كان يلبس مثلا عمامة، فهنا يعني تختلف وجهات النظر. البعض يقول لك طبعا المستحب بصفة عامة، من تركه لا اسم عليه، يعني لو تركته ليس عليك اسم ولا شيء، لكن هل هناك ثواب يعني لو انت تعمدت انك تلبس العمامة او انه لا اجر فيها يعني، وانك يعني لو ينبغي ان تلبس لباس قومك؟ فهنا اختلاف وجهات نظر، يعني بعض العلماء يقول لك انك تلبس لباس قومك، وان الاقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي تساب عليه هو انك تلبس ما يلبسه الناس يعني، ولا تكون متميزا عنهم بكيفية مخالفة. والفريق الاخر يقول لك لا، يعني لو تعمدت مخالفة لباس المتعارف عليه من اجل الاقتداء بلباس النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني لك مزيد من الاجر او كذا، والامر في ذلك واسع يعني ان شاء الله. كذلك مثلا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مثلا الدباء اللي هو زي القرع العسلي او كذا، اللي هو القرع العسلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء مثلا، فهل يعني كل انسان يتعمد يعني يحب الدباء او ياكل الدباء مثلا زياده في اجر، او انه يعني شيء من المباحات؟ يعني هل هذا داخل في سنة العادات هذه، هل هي يعني تعتبر قريبه من المباحات التي ليس فيها ثواب، او انه يعني اذا قصد الانسان ان يتحرى فيها و يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان شاء الله الامر في سعه يعني ان شاء الله. هنا سؤال يعني هل تنصحون بحفظ المتون؟ الجواب طبعا يعني من كلام يعني العلماء يقولون يعني من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. وفي الحقيقة المتون يعني هي أول يعني خطوة في طلب العلم يعني، وأول يعني باب يعني يفتحه الإنسان من أبواب يعني العلم دراسة هذه المتون. فحفظ المتون لا شك أنه يساعد يعني ويشجع، لكن يعني قدر المستطاع إن شاء الله. إذا استطعت أن تحفظ يعني المتن كاملا أو جزءا منه أو كذا، أو يعني على الأقل إذا عجزت عن حفظ المتن كاملا ممكن يعني تحفظ أبيات مختارة أو مقاطع مثلا مختارة يعني تكون مهمة. يعني طبعا المتن ليس كله يعني بنفس الدرجة والأهمية، هناك مثلا أبيات معينة يتعلق بها ضبط تقسيم من التقسيمات، أو معرفة تعريف من التعريفات مثلا المؤلف يعني أورده على شكل يعني متن، أو على شكل يعني بيت أو فقرة في المتن المنثور أو كذا، فتختار يعني على الأقل هذه المقاطع وتحفظها إن شاء الله. طيب دخل وقت العشاء، لو في سؤال أخير كده نجيب عنه. تفضل. نعم. ده موضوع طويل، موضوع المقلد والمجتهد والعامي والمتبع وكذا، هو هذا موضوع درس إن شاء الله من ضمن دروس الأصول. إن شاء الله يكون عندنا درس عن تعريف المجتهد والمتبع والمقلد إن شاء الله بإذن الله، نتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله. بس هو باختصار يعني المجتهد اللي هو من يعني يعرف الحكم مع دليله، والمقلد اللي هو يعرف الحكم بدون الدليل، يعني عارف حكم بدون الدليل، مجرد أنه سأل عالما هل يباح كذا أو يحرم فقال له هذا حرام، فهو يعني عارف الحكم أن هذا حرام، بس ليه حرام ما يعرفش ليه حرام، فهذا مقلد يعني متغير، لكن الذي يعرف الحكم مع الدليل فهو المجتهد. هذا باختصار. يعني موضوع المتبع يعني البعض يعني في الحقيقة قلة من الأصوليين هم اللي أضافوا هذا القسم، الأكثر يقول لك إما مجتهد وإما مقلد. البعض يعني أضاف هذا القسم وقال لك لا، يعني هناك غير المجتهد، بين المجتهد والمقلد هناك رتبة المتبع، اللي هو إن الفرق بين المجتهد والمتبع في هذه الحالة، قال لك إن المجتهد هو الذي يعني استنبط الحكم، هو اللي عنده الأهلية لاستنباط الأحكام واستخراجها بنفسه، ولكن المتبع هو ليس عنده يعني الأهلية لاستخراج الحكم من الدليل بنفسه، ولكن عنده الأهلية لفهم الحكم وفهم الدليل ومعرفة يعني كيف المجتهد استخرج هذا الحكم من هذا الدليل، فتكون يعني مرتبة ممكن نعتبرها يعني نوع من الاجتهاد، أو نعتبرها يعني مرتبة بين الاجتهاد والتقليد إن شاء الله. فبنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.